قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد هل علينا هلال ذي الحجة، أسأل الله أن يجعله علينا وعليكم هلال خير وهلال رشد وهلال أمن وهلال إيمان وهلال توفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أسأل الله أن يجعله هلال خير وبركة علينا وعليكم وعلى الإسلام والمسلمين. وبين يدي محاضرتنا إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، أذكر بأنه من أجل الأعمال التي ينبغي أن تعمل الإكثار من ذكر الله سبحانه، وهو شيء يسير على من يسره الله عليه. ولقد جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به يا رسول الله. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، فعليكم وفي هذه الأيام على وجه الخصوص وتلك الليالي أن تكثروا من ذكر الله، رطبوا به ألسنتكم، طمئنوا به قلوبكم، تتنزل به الملائكة والرحمات عليكم، وكذلك السكينة تتنزل والشياطين تنخنس عنكم إذا ذكرتم ربكم، الأبدان تقوى بذكر الله، القلوب تطمئن بذكر الله، الصحائف تنور يوم القيامة بذكر الله، يحصل لك السبق بذكرك لله، تسبق غيرك يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فهؤلاء الذين حفظوا ألسنتهم من اللغو واللغط ووجهوها إلى ذكر الله هم السابقون. المغفرة والأجر العظيم يتأتيان لك بذكرك لله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأجل ذلك وأعظمه، أعظم فوائد الذكر، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، كما قال: فاذكروني أذكركم، ويا هنيئا له من ذكره الله بخير، يا هنيئا له من ذكره الله. إذا ذكرك الرئيس أو المحافظ مثنيا عليك تطير فرحا، فكيف ورب العالمين هو الذي يثني عليك ويذكرك بخير؟ قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال العلماء: ولذكر الله لك إذا أنت ذكرت الله أكبر من ذكرك له. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إن العبادات شرعت، ومن أجل مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله، الصلاة التي نصليها. لماذا نصلي؟ ولماذا كتبت علينا الصلاة؟ من مقاصد ذلك وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. كذلك الذبائح التي نذبحها الأضاحي ودماء التمتع، قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الحج، لماذا نحج؟ إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صلاة الجمعة، لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس إلى ذكر فلان وفلان، بل فاسعوا إلى ذكر الله. وهكذا العبادات شرعت، والجهاد الذي رفعت راياته ورفعت أعلامه شرع لماذا؟ شرع لإقامة ذكر الله أيضا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فرفعت راياته للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فذكر الله شأنه عظيم، لا يغفل عنه إلا من قل علمه. إن نبي الله زكريا صلى الله عليه وسلم، زكريا عليه الصلاة والسلام، لما سأل ربه أن يجعل له آية علامة على أن زوجته قد حملت، قال الله له آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. تخرج يا زكريا، تأتي تتكلم، لا تستطيع أن تتكلم، ولكنك وإن منعت عن الكلام لم تمنع من الذكر. قال تعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كذلك نبي الله موسى عليه السلام، لماذا سأل ربه أن يجعل هارون نبيا؟ قال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فلذلك أجاب الله دعاه قد أوتيت سؤلك يا موسى. جبال سخرت مع داود عليه السلام بحصاها، وطيور سخرت معه، كل هذا لماذا؟ يا جبال أوبي معه، سبحي ورجعي واستغفري معه، والطير وألنا له الحديد. سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق. فذكر الله شأنه عظيم. يا هنيئا لك إذا فهمت وتأملت، يا هنيئا لك إذا تكلمت بكلمة التقوى. أفضل ما قاله النبيون لا إله إلا الله. يا هنيئا لك إذا نورت بها صحيفتك يوم تلقى الله، ورطب بها لسانك في الدنيا، واطمأن بها قلبك. والله لن تندم أبدا إذا قلت الحمد لله، لن تندم أبدا إذا قلت الحمد لله. لكن قد تندم أشد الندم إذا ذكرت فلانا وفلانا وفلانا. الحمد لله كلمة كل شاكر، كلمة كل شاكر بها تزاد الأرزاق، لئن شكرتم لأزيدنكم، بها تدفع عنا البلايا والنقم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فالحمد لله كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، إن تأملت معناها ما وسعتك الدنيا فرحا وطربا بمعناها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لشيء عن شيء، إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء عن شيء إلا إذا قواه الله، فلا تحول لك عن وظيفتك أبدا إلا إذا حولك الله، ولا تحول لرئيس عن كرسي إلا إذا حوله الله، ولا تحول لجار مؤذي عنك إلا إذا حوله الله، ولا تحول لقلبك عن حب فلان إلى حب فلان إلا إذا حولك الله، ولا انتقال لك من بيتك إلى بيت آخر إلا إذا نقلك الله، لن تنصرف عن السوء وتتحول عنه إلا إذا صرفك الله. قال الصديق يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، مع أنه نبي ولكن لا يملك أمر نفسه، لا يملك قلبه، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله، لن نستطيع أن نذكر الله إلا إذا أعاننا الله. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا قوة لنا على عمل إلا إذا قوانا الله. لا قوة لسهم على إصابة مرمى إلا إذا قواه الله. لا قوة لطبيب على تشخيص الداء إلا إذا قواه الله. لا قوة لقنبلة على انفجار إلا بإذن الله. وهكذا كل شيء لا يكون إلا بإذن الله وبإرادة الله. فيعني أن له من ذكر الله في هذه الأيام الطيبة المباركة التي هي أحب أيام العام إلى الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: والجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. في رواية: فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. فأكثروا من ذلك. لذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق وهو أبو هريرة يكبران في هذه العشر، ويكبر الناس بتكبيرهما، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيأني أن له من نورت صحيفته في هذه الأيام وعلى الدوام بالإكثار من ذكر الله سبحانه. يا طوبى له من وجد في صحيفته استغفار كثير وتهليل كبير وتحميد وتسبيح. هنيئا لك إذا وفيت ربك بالكلمات الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان الحبيب إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاستكثروا من ذلك أيها الإخوة، بارك الله فيكم. فهذا أوان الأجر العظيم، هذا أوان الذكر المتواصل، حثكم ربكم عليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لن تعانوا على الذكر إلا إذا أعانكم الله. ولذا كان من دعاء الأنبياء: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال رسولكم الأمين لمعاذ: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة بعد كل صلاة أن تقول: رب أوزعني، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فرطب اللسان بالذكر، وستجد ذلك وأثره حلاوة في قلوبكم بإذن الله تعالى. أعرض عن اللغو واشتغلوا بذكر الله سبحانه وتعالى يحصل لكم السبق. أيها الإخوة بارك الله فيكم، كما تعلمون أننا نعيش في فتن، أيام فتن، وتزداد الفتن يوما بعد يوم، وهذا بين يدي الساعة يكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فعياذا بالله من ذلك. فنريد أن نبحث عن وسائل الثبات في هذه الحياة الدنيا القصيرة الفانية، فإنها منتهية ولا محالة، وأنا وأنتم وجميع الناس في ابتلاء في هذه الحياة الدنيا، كلنا في ابتلاء، الموسر منا والغني ابتلي بغناه، هل شكر أم لم يشكر، هل تكبر على الناس أم تواضع، وكذلك الفقير منا مبتلى بفقره، هل صبر أم لم يصبر، هل سرق أم أنه صابر على الحلال الطيب القليل، هل غش أم لم يغش، المعافى منا مبتلى بعافيته، والمريض منا مبتلى بمرضه. ولا أدل على ذلك من أن سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه، قال ونظر إليه أول كلمة تكلم بها: وكلام الأنبياء ينبغي أن يتدبر، هذا من فضل ربي ليبلوني، ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ولقد قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فنحن في الدنيا في ابتلاء شديد، كيف حالنا إذا قابلنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والدنيا كلها كما وصفها ربنا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. خلق الإنسان منذ أن خلق، منذ أن ولد، في تعب ومشقة وعناء وابتلاء، صور ذلك تتعدد منذ الطفولة، وأنت طفل تبكي، تجوع ولا يدري أحد أنك جوعت فتبكي، بعد تمرض وتتألم ولا يشعر بك أحد ولا تستطيع أن تفصح وتبكي، وبعد يأتيك الفطام، وهو أشد على الطفل من السنان، تتألم بسبب الفطام، وأي ألم بسبب الفطام، ثم يضربك الأطفال في الشارع من هم أكبر منك، وتذهب إلى مدارس وصيات المعلمين فوق رأسك، وترجع إلى البيت للواجبات، وتنتهي من هذه القصة بنجاح أو رسوب حامل هم النتيجة والتعب الذي فيها والابتلاء، تنجح أم ترسب، وإذا نجحت كم مجموعك، وتعير أو لا تعير، وبعد ذلك تدرس في مدارس ومدارس تبتلى فيها بأشكال وصنوف، وتتخرج تبحث عن وظيفة، تجد وظيفة أو لا تجد، ورئيسك في العمل طيب معك أو ليس بطيب معك في العمل، أو تعمل تاجرا هل تخسر أو تربح، والتجار منهم من هو أمين ومن هو غشاش، بلاء تلو بلاء، تتزوج الزوجة طيبة أو ليست بطيبة، هل ترزق بالولد أم لم ترزق، تنجب الولد ولد ولا بنت، إذا كان الولد يبدأ في المرض إلى أن تموت، إلى أن يأتيك، إلى أن تأتيك منيتك. فالدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، فيلزمنا فيها أن نخرج من بتوفيق من الله وحسن استعانة بالله سبحانه، نخرج منها موفقين وبنجاح، بدلا من نرسب، فالرسوب هو الخسران المبين، لأنه بعده جنة أو نار، عفوا الرسوب بعده نار، يخلد الشخص فيها مخلدا أبد الآبدين، ودار الدائرين يسترق فيها من شدة النار واللهيب كما قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فيجابون أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فضرب ونار وجهنم تحرق عياذا بالله وتطلع على الأفئدة ويأتي الشخص كي يخرج يعيد مسيرة في الدنيا وليس بعائد إليها أبدا يعيد ويصرخ كما قال تعالى هم يصطرخون أحيانا يصطرخون وأحيانا يقولون نصبر نعذب ونصبر لعل الصبر يخفف عنا العذاب فيصبر ولا يصيح ويحترق بالنار ولا يصيح فيقول قائلهم ولا ينقطع العذاب بسبب صبرهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فلزاما أن تخرج تسعى بإذن الله مستعينا بالله على الخروج من هذه الحياة الدنيا موفقا لك ستوافي ربك فرضا لن ينفعك أخوك ولا أبوك ولا رئيسك ولا صديقك كما قال تعالى وكلكم آتيه يوم القيامة فردا وستسأل عن الصغير والكبير وستخرج لك صحف فيها كل صغير وكبير لا تتوقع شيئا أنت نسيتها وما تذكرها إذا بها موجودة كما قال تعالى فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ليست الأقوال فحسب بل والسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا حتى ما كنت تفكر فيه وتعزم النية عليه ستجد كل ذلك مسطر تسطيرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فلزاما أن نبحث عن أسباب السلامة والنجاة في هذه الحياة الدنيا حتى نخرج منها بإذن الله بتفوق وأول ذلك وآخره وأجله وأعظمه أن نسأل الله الثبات حتى الممات فالمثبت من ثبته الله والصالحون وعلى رأسهم الأنبياء كلهم يعرفون ذلك ولذا ترى نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ترى عباد الله أولي الألباب وهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وترى الخليل إبراهيم يقول لأهل الشرك ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا يعني الله قادر على أن يجعلني أخاف من آلهتكم وشعيب عليه السلام يقول وما يكون لنا أن نعود فيها يعني في ملة الكفر إلا أن يشاء الله ربنا فكلهم يحذر على نفسه من عدم الثبات حتى الممات ويسأل ربه أن يثبته ولذا كانت أكثر يمين النبي يا مقلب القلوب لا ومقلب القلوب فأكثر من هذه الدعوة اسألوا الله الثبات اسألوا الله الثبات حتى الممات هذا أول شيء أن نسأل الله الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك هذا من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هنالك أسباب تلتمس من هذه الأسباب التي تلتمس مع الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مجالسة الصالحين من أسباب الاستقامة، أن تجالس أهل الفضل وأن تجالس أهل الصلاح. جالسهم أكثر من مجالستهم، فإن النبي قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالجليس الصالح ترى لسانه رطبا بذكر الله فتستحي على أنت تلغو وهو يذكر، فيذكرك بذكر الله، يأتيك يوما ويقول: تعال يا أخي معي، إلى أين؟ فلان جارنا المريض، تعال نعوده. إن النبي قال: حق المسلم على المسلم ست: عيادة المريض، ذكر من عيادة المريض، فتستحي على نفسك أنك لم تعد مريضا طيلة حياتك. يذكرك، تراه يسلم على أبيه، يقبل يد أبيه، يقبل رأس أبيه، يوقر أباه، فتقف مع نفسك: هو فعل هذا مع أبي، فهل أنا فعلت ذلك مع أبي؟ فيقومك بسلوكه وبتصرفاته، يعلمك إذا جهلت. إن جئت تغتاب شخص أمامه قال: الحاسب، أرض أخيك المسلم، لا تخف فيه، لا تملأ بطنك من لحم ميت، بذكرك لأخيك المسلم، أخوك المسلم له عليك حق، لا تغتب أخاك المسلم، حافظ على نفسك من اللحوم الميتة لا تملأ بها بطنك، وحافظ على عرض إخوانك لا تتحمل آثاما. يذكرك إذا جهلت، يذكرك إذا نسيت، يعلمك إذا جهلت. ولذلك فإن ربنا سبحانه أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك في أكثر من آية. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاحرص على مجالسة الصالحين، تتعلم منهم وتستفيد. إن زكريا عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بأن كفل مريم، ولدت يتيمة، فكانت كانوا يبحثون عن من يكفلها وهي يتيمة، فأسهموا وأزروا القرى، فوقعت كفالتها على زكريا عليه السلام، كفلها زكريا، فشبت شبابا حسنا رضي الله عنها، شبت شبابا حسنا، وكانت عابدة ورعة تقية، فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا. اسألها: يا مريم، أن لك هذا؟ نين أتاك؟ نين أتتك فاكهة الصيف ونحن في الشتاء؟ أو من أين أتتك فاكهة الشتاء ونحن في الصيف وأشياء لم يرى مثلها؟ أن لك هذا؟ تقول: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي استفادت، تربت في بيت نبوة طاهر وكريم، وهو الآخر استفاد، فلما رأى الرزق يأتيها هكذا وذكرته بأن الرزاق هو الله، هنالك دعا زكريا رب، يعني: يا من رزقت مريم أنا أحتاج أيضا أن أرزق، أرزق بماذا؟ مالي ولد يا رب، وأريد الولد، مع أنه كبير السن، لكن لما قالت له: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا رب، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فماذا كان؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فاستفاد من مجالسة مريم، استفاد أن الله واسع. العطاء، يرزق بلا حساب. فهيج وادع على أن يدعو فدعا فاستجيب ورزق بيحيى نبيا من الصالحين، فتستفيد هذا. وسبحان الله، ولفتة أخرى، فنادته الملائكة وهو قائم. هل قائم في المقهى؟ هل قائم على الكراسي في المقاهي؟ أو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب؟ فهنا تتنزل الخيرات وتأتي البشريات في الأماكن الطيبة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فاجلسوا في الأماكن الطيبة ومع الناس الطيبين، تستفيدوا وتتعلموا. إن أبا الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى الرسول في بداية الهجرة بينه وبين سلمان قبل فرض الحجاب، فزار سلمان أبا الدرداء في بيته، فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لبس ثياب المهنة، ثياب ليست نظيفة ولا مهتمة بنفسها، يعني الأمر عادي يعني. فقال لا يا أم الدرداء، ما لي أراك متبذلة؟ وكان سلمان عالما من العلماء. قالت أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في الدنيا، يعني لا يرغب في النساء، تارك النساء وتارك الدنيا. فأصرها سلمان في نفسه. فلما جاء وقت النوم، نام أبو الدرداء مع سلمان، فجاء أبو الدرداء يقوم يصلي، قام أبو الدرداء يصلي، فسلمان قال اجلس نم. تغريب، أنا قيم أصلي تقول لي نم؟ قال نعم نم. ثم نام بعض الشيء، يعني سلمان موقر كبير السن وعالم من العلماء وله فضل، فنام. جاء بعد ساعة أخرى يصلي، قال نم. نهيمه مرة ثانية، يتعجب أبو الدرداء ما الذي يحصل، يعني داخل عندي أخي يقول لي نم وأنا قائم أصلي؟ نم. عدة مرات يقول له نم. ثم لما كان الثلث الأخير من الليل قال قم الآن أصلي. فلما صليا قال سلمان له يا أبا الدرداء، إن لأهلك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فذهب أبو الدرداء في الصباح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بالذي فعله سلمان، يعني مصدق التصديق الكامل أن هذا الكلام صح، أن أنا أقوم أصلي يقول لي نم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. فجليسك الصالح تعلمت منه آدابا وأخلاقا كريمة وأحكاما طيبة، تعلمت منه جميل الآداب وحسن الأخلاق. هكذا الجليس الصالح تستفيد منه أدبا، تستفيد منه ذكرا، تستفيد منه وصف رحم. دائما الجلوس مع الصالحين يذكر يعلمك التواضع بدلا من أن تكون متكبر. يسأله شخص عن اسمه وهو في منصب، يقول أخوك محمد، أخوك زيد، أخوك سعد. تجلس مع آخر متكبر يقول الدكتور فلان. يا أخي تواضع، تتعلم التواضع من أهل التواضع، فتستفيد أدبا وخلقا كريما وحنوا على يتيم، حنوا على مسكين. فالجليس الصالح يذكرك إذا غفلت، يعلمك إذا جهلت. إذا جاءك زيارة في البيت يغض البصر عن أهلك، يغض البصر عن بناتك، لا يتجه بصر يمينا ولا شمالا إلا للشيء الذي دخل من أجله وبإذن صاحب البيت. فلا يخونك في أهلك، يرشدك وينصحك، يبتغي بذلك وجه الله، فاحرص على أن تنتقي الصالحين لمجالستهم. أما أهل الشر والفساد يغتابونك إذا بعدت عنهم، يضلونك إذا استنصحتهم، يخونوك في أهلك، في بناتك، يغشوك في أموالك. وأذكر فقط بمثل يبين كيف وأن الجليس الصالح تسبب في نكد ليس بعده نكد. أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام مرض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغير هؤلاء من الكفرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حريص على عمه، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقام أبو جهل وعتبة وأمية بن خلف: لا تقلها، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الرسول يقول: يا عم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة واحدة أريد منك، أحاج لك بها عند الله، أدافع عند الله بها عنك. أبو جهل يقول: لا، أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب، ملة أبيك؟ في النهاية قاله على ملة عبد المطلب. فماذا كان؟ نزل فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاء يستغفر له، نزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما مصيره في الآخرة؟ في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، شراكان من نار يغلي منهما دماغه، إلى كم سنة؟ أبد الآبدين ودار الدائرين، لا يخرج من هذا العذاب أبدا، لا يموت فيها ولا يحيى، بسبب مجالس السوء ومجالس الشر. إذا ذهبت الآن إلى السجون وسألت المساجين، سألت المساجين لماذا حكم عليك بعشر سنين سجن، ستجد في البداية صديق سوء، إما أنه جره إلى مخدرات، أو جره إلى سرقة، أو جره إلى قتل، ورطه في أي توريطة، وسعة الجد انصرف عنه. وإن شئتم اذهبوا إلى السجون واسألوا الناس المساجين الذين فيها. وسيأتي يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد ذكر هنا أثر وإن كان في سنده مقال، وتجوز السيوطي رحمه الله في تصحيحه، كنه منسجم بغض النظر عن الأسماء، سياق الآيات المباركات. كان في مكة رجل يقال له عقبة بن أبي معيط، وكان رجلا كافرا لكنه كان حليما هادئ الطبع، لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو معيط مشرك لكنه ليس بالمؤذي. فلما لم يصدر منه أذن قال المشركون: صبى أبو معيط، يعني ترك دينه ودخل في دين محمد، وكان له خليل غائب بالشام، صاحب لأبي معيط غائب بالشام، فجاء من الشام فسأل زوجته: ما حال فلان وفلان؟ زوجته تخبره، فجاء ذكر أبي معيط، قال: كيف حال أخي أبي معيط؟ قال: أبو معيط صبى أبو معيط، يعني ترك دينه، تعني أنه ترك الدين ودخل في دين محمد. فأبو معيط سمع بمقدم أخيه صاحبه من الشام فجاء يسلم عليه، فسلم عليه بتحياتهم فلم يرد عليه السلام. قال: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ قال: وكيف أرد عليك تحيتك وقد صبأت؟ قال: أنا ما صبأت، فما يرضيك عني؟ قال لا يرضيني عنك شيء إلا أن تذهب إلى محمد في مجلسه تبزق في وجهه وتسبه بأقبح السباب. فعلى الشقي. فيذكر أن النبي قال له: لئن وجدتك خارج جبال مكة لأقتلنك صبرا. فلما كان يوم بدر والرجل عاقل مقولة الرسول، جاء لمكة يقولون له: تعال يوم بدر تعال. قال: محمد توعدني، محمد توعدني. قالوا: لا عليك، نعطيك ناقة، أسرع ناقة، إن كانت لنا الغلبة شاركتنا المغنم، إن كانت علينا الدائرة هربت عليها. ففعل الشقي، ويوم بدر نصر الله نبيه. فجاء هذا الرجل يفر، فساحت رجل فرسه في الأرض، فأتي به أسيرا وضربت عنقه. وفي شأنه آيات، معنى أو آيات في معنى قصته: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحرص بارك الله فيك على أن تصادق الصالحين، احرص على أن تصادق أهل الصلاح، وإن كانوا فقراء وإن كانوا ضعفاء لا يهمك. العالم الفاضل الجليل صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، صاحب القصيدة الشهيرة: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إلى آخرها. اتفقت الفرق كلها على إمامته وفضله وجلالته، هو من سادات بني هاشم. فكان يترك مجالس سادات بني هاشم ويذهب إلى عالم من العلماء. أبوه كان عبدا عند عمر بن الخطاب، فاعتق عمر وهو مولى من الموالي زيد بن أسلم، فيحضر مجالس العلم، مجلس زيد بن أسلم، مجلس زيد بن أسلم فيه 40 عالما ليس بينهم لغط ولا اختلاف، ليس فيهم واحد يذكر الناس بالعيوب ولا يطعن في الأعراض ولا يشتم في هذا ولا يسب في هذا، إنما كلهم يريد أن يتعلم ماذا يريد الله منه وماذا يريد منه رسول الله. يستنبطون من الآيات، يستنبطون من الأحاديث، مجلس عليه وقار. فكان علي بن الحسين يترك مجالس سادات بني هاشم ويذهب يتعلم في مجلس زيد بن أسلم. فقال له قومه: يا علي، يا إمام، أنت من أئمة آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، تتخطى وتترك مجالس سادات قومك وتذهب إلى عبد لعمر بن الخطاب تتعلم عنده؟ فانظروا إلى جوابه: المرء يجلس إلى من ينفعه في دينه. يقول مجيبا: المرء منا يجلس إلى من ينفعه في دينه، ويصر على أن يحضر المجالس ولا يفارقها، مجالس علم، مجالس نور، مجالس إيمان، ليست مجالس له، وليست مجالس لغط، وليست مجالس غيبة ونميمة وطعن في الأعراض وضياع للأوقات، إننا مسؤولون عن مجالسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا من أسباب السلامة والنجاة من الفتن، أن تصادق أهل الفضل والصلاح. يصبرونك إذا ابتليت، يصبرونك إذا ابتليت، يهونون عليك المصائب، علموا أن كل نبأ له مستقر، أي حدث سيأتي عليه وقت ويهدأ وينصرف ويأتي حدث آخر يغطي عليه، فصبروا للمصائب واحتسبوا لها ورضوا بقضاء الله سبحانه وبقدر الله سبحانه. يعلمونك الإيمان بالقدر، يعلمونك الإيمان بالقدر، تكون راضيا بقدر الله، ويعلمونك أيضا الأخذ بالأسباب. أيها الإخوة، من أسباب الثبات على الدين كذلك أن تقرأ سير الصالحين، فترى أنه ما من صالح أبدا إلا ابتلي. أي صالح ابتلي وإن تعددت الابتلاءات، فابتلوا وصبروا وكانت العاقبة للتقوى. فكل شخص ابتلي، والقرآن الكريم ملئ بمثل هذا. إذا جئت إلى المرض، أيوب ابتلي 18 عاما، 18 سنة بكل الأمراض، حتى رفضه القريب ورفضه البعيد، كل خلاص كل يوم زيارة تعبت الناس منه ورفضوه كلهم إلا 2 من أبناء عمومته كان يزورانه. قال أحدهما للآخر: يا أخي، ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أي أحد من العالمين. قال: لماذا يا أخي تقول هذا الكلام؟ قال: يمرض 18 وكل يوم يدعو ولا يشفى، لعل عمل جريمة أنا ما عرفش لنا ولنت. أخبر ابن العم أيوب بذلك فحزن حزنا أشد من المرض. وكما قال القائل: جراحات اللسان السنان لا التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. أحيانا السيف إذا جرح تبيت تعالج تتضمك، لكن كلمة أحيانا واحد يطعن في عرضك أو في عرض زوجتك ما تستطيع أن تضمد. فسكت وحزن حزنا شديدا وقال: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فأرجع إلى بيتي آتي بمال فلوس من فلوسي أعطيها للرجل حتى لا يحلف بالله كاذبا ولا يذكر اسم الله في باطل، لأن أدفع فلوس من أموالي حتى لا يقسم واحد بالله كذبا. فالله أعلم بما تقولان، لكنه دعا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فخرج يغتسل يقضي حاجته مع زوجته الصابرة الفاضلة المحتسبة حتى تتعلم منها نساؤنا. لم تهمل زوجها لما مرض، بل صبرت واحتسبت وقاومت معه مبتغية الأجر من الله. فذهب يغتسل، ذهب لقضاء حاجته وكان حييا عنده حياء، فذهب بعيدا عنها يقضي حاجته. لما غاب عن عينها أوحى الله إليه أن اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك يا أيوب. ضرب الأرض فتفجرت ينابيع. قال الله له: هذا مغتسل بارد، يعني اغتسل منه، اغتسل كل داء ذهب في الحال، كل شيء في جسمه من مرض ذهب في الحال، وشراب اشرب شرب، كل داء في بطنه ذهب في الحال، عاد أجمل ما كان وأحسن ما كان. بكلمة هذا مغتسل بارد وشراب. في الحديث أن النبي قال: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه غراض من ذهب فملأ أنظرين وعائين كان معه وطفق يجمع في ثوبي، فناداه ربه: ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. رجع أغنى ما كان وأجمل وأحسن ما كان إلى زوجته التي طال انتظارها، فما عرفته وسألته سؤالا، أنه ذهب من الاتجاه الذي ذهب فيه أيوب: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ والله لقد ذهب لقضاء حاجته وتأخر وشق علي انتظاره. فقال لا أنا أيوب. قالت اتق الله لا تسخر مني ولا تهزأ بي، إني امرأة مبتلاة، فلا تسخر مني ولا تهزأ بي. قال أنا أيوب. فركزت إليه البصر، قالت والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. فقال أنا أيوب وأخبرها الخبر. نال 3 شهادات من ربه لصبره، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لو أخذنا خصلة واحدة منها من ربنا والله لي أفضل عندنا من الدنيا كلها بما فيها. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فترى أن العاقبة للتقوى إذا قرأت صرح لا تجر ولا تكفر بالله إذا ابتليت. العاقبة للمتقين. يوسف ابتلي ودخل السجن، وبعد أن دخل رمي في البئر أولا ودخل السجن، وامرأة تهمته وبريء ما صنع أي شيء، هي تريده وينفر، وفي الأخير تلصق به التهمة ويسجن سنوات طويلة في السجن مع السكير والأربيد والمجرم وقاطع الطريق، ومع ذلك هو في كل مكان محسن يعلم الجاهل ويرشد الضال. فيخرج وتأتي المرأة هي بنفسها التي اتهمته تقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فترى إذا قرأت في سير الصالحين ما يثبتك، كما قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تمر بالرسل تترى بقصة موسى، ترى كيف خرج من مصر خائفا يترقب، وكيف وصل إلى بلاد مدين وهوى إلى الظل وهو فقير يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فمن الذي ساق له المرأة تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا تدابير، تعلم أن الأمر يدبره الله. تقرأ تمر مرورا سريعا على سيرة يونس، كيف وخرج مغاضبا لقومه ألقي في البحر لم يترك لحظة حتى يغرق، بل جاء الحوت والتهمه. ومن الذي أوحى إلى الحوت ألا يكسر عظام يونس ويأخذه في مكان في جوفه يحفظ ويتنفس ولا يصاب بخدش ولا بماء وفي بطن الحوت ولا تلتئم عليه أمعاء الحوت؟ ومن ذا الذي يسلط الحوت فيتجه إلى البر ويقذف يونس على البر؟ ترى أن الذي يدبر الأمر هو الله، فيحسن اعتصامك بالله وتحسن استعانتك بالله في كل أمورك. فاستعن بالله دوما. ومن وسائل الثبات التناهي عن المنكرات. التناهي عن المنكرات هي سبب في حفظي وفي حفظك. فإذا أنت رأيت في مكانك، على سبيل المثال عافانا الله إياكم، شخص يتاجر في المخدرات، إذا لم أنهى هذا الشخص وأمنعه من ظلمه سأجد ولدي غدا يشتري منه المخدرات، وولد جاري، وستغزوني المخدرات في بيتي. فمن وسائل الثبات التناهي عن المنكر بالحكمة بالموعظة الحسنة الكلمة الطيبة، لأن الله أمرنا بذلك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فجادل بالحكمة وانصح بالحكمة وذكر بالحكمة، ولا تترك المنكرات تتفشى، لا تترك المنكرات تتفشى، بل قاوم. لأن الله قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، على لسان نبيين كريمين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان المرابي يرابي ولا ينهى أحد، الزاني يزني ولا ينهى أحد، القاتل يقتل ولا يناه أحد. حلت عليهم اللعنات كما قال تعالى على لسان النبيين: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. عفوا للإطالة عليكم، الحديث ذو شجون، وكتاب ربنا بين أيدينا، تأملوا وتدبروا، فوالله كل كلمة منه فيها خير، كل حرف منه فيه خير، وكيف لا وهو الكتاب المنزل من حكيم حميد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فاقرأوا وتدبروا واعملوا بما فيه، هو مبارك مبارك عليكم إذا قرأتموه تتوالى عليكم الحسنات، إذا تدبرتموه تتوالى عليكم الحسنات، عملتم به فنعم هذا العمل بهذا الكتاب العزيز. في القبر لك أنيس وجليس، يوم تلقى الله لك شفيع ومدافع عنك بين يدي الله، به تتأدب في دنياك، به يحصل لك السبق. فاقرأوا كتاب الله واقرأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بالوحيين بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظوا على أفئدتكم وأعينكم وآذانكم من الفحش والسوء والمكروه. إذا استمعتم فاستمعوا إلى قول حسن وإلى قرآن يتلى، وأعرضوا عن اللغو، فشأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وبلغنا الله إياكم عرفات والأضحى بخير يا رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ثبت حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ لم يثبت هذا الحديث. هل يجوز مص المصحف للجنب؟ الجمهور على المنع، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. وطائفة من أهل الحديث تجوز، وذلك لأن الآية في الملائكة ولأن الحديث ضعيف. طيب، أرى إخواني قد قاموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.